الحمد لله رب العالمين أكبر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الرسائل من حيث العموم هي من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فنبينا عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه أرسل رسائل إلى الناس يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى كما كان عليه الصلاة والسلام يرسل رسائل إلى أصحابه وولاته كما هو المشهور في رسالة عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إليه يذكر فيه أشياء من دين الله جل وعلا وكما جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب رسالة فيها الزكاة والديات وهكذا كان الخلفاء من بعد وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم كانوا يكتبون الرسائل إلى الولاة إذا ما أحسوا أنهم بحاجة إلى التنبيه إلى شيء أو التذكير بشيء أو الحث على شيء وهكذا العلماء المقتدون بالأنبياء والسلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم ساروا على هذه الطريقة وهي أنهم ربما يرسلون الرسائل التي تحوي النصائح المفيدة النافعة مع الاختصارات الجميلة الطيبة ولا ريب أن رسائل أئمة الإسلام كلها مهمة وعلى رأسهم من الرسائل النافعة المفيدة رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه القيم البار ابن القيم رسائل إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى فإنها رسائل كانت توجه لمقاصد معينة ولأهداف معينة تؤتي ثمار يانعة ومن هذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة ابن القيم إلى الذي سماه بالأخ علاء الدين وفي الواقع لا أعلم من المقصود به ولكن نحن نريد أن نأخذ خارطة ذهنية لهذه الرسالة حتى لا ننساها هذه الرسالة في الواقع تحتوي على أشياء مهمة الأول على أهمية القيام بالنصيحة لمن يأتيك لمن يجالسك لمن يؤكلك لمن يداخلك لمن يشاربك وأن الإنسان إذا قصر في هذا الجانب فإنه يحصل له مضار عاجلة وآجلة فينبغي لطالب العلم أن يكون نصوحا ناصحا لمن يأتيه على وجه الخصوص ولمن يجالسه على وجه الخصوص ولعامة المسلمين وهذا قائم على حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يرحمك الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم قال العلماء خص في الحديث وعم فدل أن النصيحة أمر عظيم وربما إن طالب العلم أو أحدنا يقصر في النصيحة مع زميله أو مع تلميذه أو مع ابنه أو مع جاره فيجد آثارا سيئة على نفسه لأجل هذا التقصير فلا ينبغي للإنسان أن يقصر في هذا الجانب الجانب الثاني وهو جانب مهم ركز عليه ابن القيم في هذه الرسالة وهي الحذر من الغفلة الحذر من الغفلة والغفلة إذا أصاب الإنسان فلا تسأل عنه في أي واد سيهلك والغفلات وديانها كثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظ وأن يكلأنا برعايته. غفلة عن جانب شهود قهر الله عز وجل، فيدخل الإنسان في جانب الرجاء، وكل ما تصفح معصية أو أتى معصية إذا به يتذكر أن الله غفور رحيم، ويغفل عن قهر الله وجبروته سبحانه. وهذا في نظري آفة من الآفات العظيمة التي تصيب الأمة، تصيب الأمة والشباب على وجه الخصوص، أنهم يدخلون في هذه المسألة. شاوى مابو دخلوا في مذهب المرجية. من الغفلات أن الإنسان يكون على تقصير ويرى نفسه كأنه إمام زمان، وهذه والله في حد ذاتها غفلة. فإن من سلف كانوا يجتهدون ويبذلون ويفعلون ويفعلون، ومع ذلك يحسون بأنهم مقصرون. هذا جانب عظيم. تأملوا معي جانبا من جوانب القدوات كالإمام أحمد. يدخل عليه رجل بعد الفتنة وبعد نظره الله فيقول له: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فما يزال رحمه الله يبكي ويردد ويقول: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. تواضع. الغفلات هذه مصيبة. هذه الرسالة نبه على هذه بعض أنواع الغفلات. الأمر الثالث وهو أيضا جانب مهم، أن هذه الرسالة ركز عليها، وهي جانب العلم والعمل، جانب العلم والعمل. وختم هذه الرسالة بالتنبيه على القوى الأربعة التي تنفع السائر إلى الله جل وعلا على وجه العموم، وطالب العلم على وجه الخصوص. وعلى بركة الله نبدأ، وكلام ابن القيم إن شاء الله يكون أوضح وبين، وما يحتاج إلى تعليق علقنا عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله المسؤول المرجو، المرجو الإجابة، أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، وينفع به ويجعله مباركا أينما كان. فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل.
يحتمل أن يكون علاء الدين هذا هو العلائي، ويحتمل أن يكون غيره. فإن من التلاميذ الذين عرفوا بالتلمذة على من أمثال ابن القيم العلائي وغيره. والمهم أن الإنسان ينتبه إلى أن يكون مباركا، وعلامة كون الإنسان مباركا أنه حيثما حل نزل معه ذكر الله عز وجل. أينما رؤي ذكر الناس الله، كما قال بعض السلف عن الإمام أحمد، قال: إذا رأيناه ذكرنا الله. وكما روي عن ابن المبارك، فهذه علامة عظيمة. نعم.
قال: ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. وكل آفة تدخل على
الماجريات، هي كلمة ليست عربية ولكنها دخيلة. الماجريات اسم دخيل، وأصله ما جرى، أي كل ما يجري يتكلم الناس فيه، مثل ما حنا اليوم نسميه وكالة أنباء يقولون. يجلس الرجل مع الرجل، يقولون ويقولون 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 ساعة ساعتين، وتضيع الأوقات في يقولون. نعم.
قال: وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله، ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
وقد أدركنا بعض مشايخنا كانوا بخلاء على أوقاتهم أكثر عشرات المرات من أموالهم. لو سألت أحدهم مالا أعطاك، تسأله خمس دقائق من وقته لا يعطيك. نعم.
ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا.
وأنا أضرب لكم مثالا على هذا. هذا العضو الذي هو اللسان، لماذا كثير منا يتعود على أن يهمله؟ يمكن لك وأنت تسمع إلى جليسك أن تذكر الله، فلماذا إذن تعودنا على إهماله؟ لأحد سببين: إما أننا فرطنا في تعويده على ذكر الله عز وجل، وإما أننا غفلنا، أو هما معا. وإلا فينبغي لطالب العلم كما نبه عليه ابن القيم في غير هذا أن كلمة لا إله إلا الله لا يحتاج الإنسان حتى أن يحرك شفته، يمكنه أن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله بدون تحريك الشفتين، فهذا من أعظم الذكر، فلماذا يغفل عنه الإنسان؟ لكن الإنسان إذا أصبح أمره فرطا لا يستطيع أن يجمع الأمور اليسيرة من الطاعات فضلا عن الأمور الكبيرة من الطاعات. نعم.
قال: وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه.
الله، الغفلة واتباع الهوى، يقول ابن القيم أنهما متلازمان، وإذا حصل بينهما زواج لا يقع الطلاق، هذه مشكلة. الغفلة يجعل الإنسان لا يستخدم الموجود، والهوى يجعل الإنسان يستخدمه في غير ما يرضي الله عز وجل، هذه مصيبة عظيمة. أن الإنسان يغفل عن المقصد العظيم الذي من أجله وجد وإلى أين يصير، ثم بعد هذه الغفلة يستخدم الموجود في غير ما إليه يصير، وكلاهما مصيبتان. نعم.
قال: ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا الدعاء من أعظم الأدعية، ولذلك الله أمرنا بها في كل ركعة من الصلاة. أعظم دعاء على وجه الأرض هو اهدنا الصراط المستقيم، ولو أن الإنسان هدي لا تجنب الغفلة واتباع الهوى، لأن بعده غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن نجا من الغضب أو أسبابه فإنه لا يكون متبعا للهوى، ومن نجا من الضلالة وأسبابها لم يكن من الغافلين، فيصبح بعد ذلك من المنعم عليهم. وعلامات المنعم عليهم أنهم لا يقعون في غفلة عن ذكر الله، وأعظم ذكر الله الصلاة، ولا يقعون في اتباع الهوى، وأقل اتباع الهوى الذي به يدرك، أقل اتباع، اتباع الهوى له دركات، أقل اتباع الهوى أن الإنسان يقدم رغبات نفسه على رغبات متبعه وهو النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المباحة، هذا أقل مراتب اتباع الهوى. ثم بعد ذلك ربما إذا لم يتدارك الإنسان نفسه ينزل فينزل فينزل حتى يدخل في المحرمات. نعم.
قال: فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره، فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. وبهذا
طبعا يعرف كون الإنسان مضطر إلى أن يعرف بما ينفعه في معاشه ومعاده، هذا الاضطرار إذا كان القلب سليما فهو يحس بالاضطرار، يحس بالحاجة ويحس بإلحاح في قلبه إلى أن يتعلم ما الذي يصلح حاله، ما الذي يصلح مآله. أما إذا فسدت الفطر أو غفلت بالتكاثر مثلا، فحينئذ لا يحس بهذا الاضطرار أصلا، ربما يحس بالاضطرار في تعلم معاشه الدنيوي ولا يحس بالاضطرار في تعلم معاشه الأخروي. وهذا والله الغبر، وهذا نرى في عامة الخلق أن عندهم إحساس بضرورة تعلم ما به معاشهم في الدنيا أعظم آلاف المرات، آلاف المرات من إدراكهم للاضطرار أهمية تعلم ما به معاشهم في الدنيا لأجل الآخرة. هذا مشاهد. فكم من والد يوقظ أبناءه لصلاة الفجر من كل 1000 واحد، وكم من والد لا يهتم لأولاده لأجل مدرسة مثلا، العكس، سبحان الله العظيم. فهذه الاضطرار، هذا الاضطرار نسبي. نعم.
قال: وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه ويدره، فإنه بين أمور لا ينفك عنها.
ولهذا حتى في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، لو أن المسلم الإمام اقتصر على دعاء القنوت بدون زيادات المزيدين لكان كافيا، لأن هذا الدعاء جامع لخير الدنيا والآخرة، لكن قل من يفقه هذا، ولهذا الناس يحتاجون للتفصيلات المملة. نعم.
قال: أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا فهو محتاج إلى التوبة منها.
الله أكبر.
أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها. أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها. أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل. أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها. فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر.
الله الله، هذه الأمور كل واحد بحاجة إلى تفصيل. إنسان وهو يمشي على طريق الهداية يحتاج إلى هذه الأمور كلها، أولها الإحساس بأهمية حاجته لطلب الهداية والحق. إذا وجد في قلب المرء الإحساس بأن حاجته للهداية أعظم من حاجته للطعام والشراب والهواء، هذه بداية انطلاقة صحيحة للهداية، طريق المنعم عليه. نعم. لذلك لو أن الإنسان سأل احنا لماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم ونحن على طريق الهداية؟ كل هذه المعاني تصورها أنت. لما يقول المرء اهدنا الصراط المستقيم تصور كل هذه المعاني، يعني يا رب اهدني الصراط المستقيم، اجعلني ممن يطلبه، اجعلني ممن إذا زاغ عنه يسيرا يتوب، اجعلني ممن إذا لم يعمل به يعمل، اجعلني ممن إذا عمل به ثبت، اجعلني ممن إذا ثبت عليه أن يستمر، وهكذا. تصور كل هذه المعاني موجودة في الدعاء.
ألا ترى؟ قال ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا، فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه، فيهلك وينقطع عن المقصود. وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها، فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها، وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله، وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل.
هذه عشرة أوجه كلها داخلة في معنى اهدنا الصراط المستقيم، هذا يدلك على عظمة هذا الدعاء. نعم.
قال فكلما هدى غيره وعلمه هداه وعلمه هداه الله وعلمه، فيصير هاديا مهديا، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس: يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وقال مكحول: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم.
طبعا هذه التفاسير التي رويت عن الصحابة وتلامذتهم هي من باب تفسير اللفظ العام ببعض معناه، وإلا فإن معنى واجعلنا للمتقين إماما يشمل هذه الأمور كلها، يشمل هذه الأمور كلها. لا يمكن للإنسان أن يكون للمتقين إماما إلا إذا اقتدى بالمتقين من قبله، لا يمكن للإنسان أن يكون للمتقين إماما إلا إذا عمل وفق ما عمل المتقون، لا يمكن للإنسان أن يكون للمتقين إماما إلا إذا كان هذا الرجل يعني يطلب من الله ذلك. فهذه المعاني كلها صحيحة واردة عن السلف. نعم.
قال وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب، على تقدير: واجعل المتقين لنا أئمة، ومعاذ الله أن يكون شيء من القرآن مقلوب عن وجهه. وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين، فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب،
وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم.
استدل بهذا الفهم بعض السلف، بعض العلماء، أن أئمة الضلالة لا يتبعهم إلا أناس ليس فيهم تقوى، لأن الآية وجعلنا للمتقين إماما، فإذا نظرت إلى أئمة الضلالة وأتباعهم لا ترى فيهم الخشوع، لا ترى فيهم الخضوع، لا ترى فيهم الذكر، لا ترى في آثارهم السنة. لماذا؟ لأنهم ليسوا أئمة للمتقين، إنما هم أئمة للضالين، كما قال الله عن فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار. نعم.
قال: وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه، ووحد سبحانه لفظ إيمان.
والصواب أنه ليس في القرآن شيء مقلوب أصلا، لا هذه الآية ولا غيرها. نعم.
ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة، فقيل الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب، وهذا قول الأخفش وفيه بعد، وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله. وقال آخرون: الإمام هنا مصدر، مصدر لا اسم، لا اسم، يقال أما إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي جعلنا ذوي إمام، وهذا أضعف من الذي قبله.
يعني اللغة تحتمل قول الأخفش، وتحتمل أن الكلمة مصدر، ولكنهما قولان ضعيفان. نعم.
وقال الفراء: إنما قال إماما ولم يقل أئمة، على نحو قوله إنا رسول رب العالمين، ولم يقل رسولا، وهو من الواحد المراد به الجمع، لقول الشاعر: يا عادلاتي لا تريدن ملامتي، إن العواذل ليس لي بأميري، أي ليس لي بأمراء. وهذا أحسن الأقوال، غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان، وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وأتباع كتاب واحد، ونبي واحد، وعبيد رب واحد، فدينهم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة.
لله در، والله هذا فهم عميق، فهم عظيم. وجعلنا للمتقين إماما، أتى باللفظ المفرد لأن لو كان فعلا إماما للمتقين فإنه ومن قبله شيء واحد، سواء في الاعتقاد أو في الأخلاق. ولذلك لو نظرت إلى علماء السلف تجد أنه يحكي لك أنه رأى مشايخه هكذا، وشيخه يحدثك أنه رأى مشايخه هكذا. العالم الإمام السني في المشرق عقيدته كالإمام السني في المغرب، لا يختلف، فلذلك أتى باللفظ المفرد. وهذا مثل أيضا جاء في القرآن الكريم أن الله جل وعلا وحد سبيل المؤمنين وشتت وجمع سبل الضالين، هذا جاء في القرآن، وجاء في القرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، سبيل الله واحد. نعم. فالمعنى أن الأئمة هؤلاء كأنهم إمام واحد، لا يختلف الآخر عن الأول في شيء من مسائل الدين، في الاعتقاد والأخلاق والمعاملات وغيرها. نعم.
قال: فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه، وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة. فصل: وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.
فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي، والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره.
والشاهد يؤكد هذا المعنى، أن الذين نالوا الإمامة في الدين ممن شهد له العلماء والمسلمون نراهم صبروا عن الدنيا، فكانوا زهادا عبادا، صبروا على البلاء فكانوا أروع الأمثلة في الصبر على الحق، صبروا عن المناهي فكانوا أروع الأمثلة في الامتثال للحق. هذا مشاهد. خذ أي مثال من أئمة الدنيا ممن يشار إليه بالبنان أنه من أئمة المسلمين، تجد أنه مر بهذه الأنواع كلها، ففي الدنيا مات وهو زاهد فيها، في البلاء صابر، عن المناهي والمحرمات منتهي. نعم، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله لما رفع عنه المحنة قال صبرنا في الشدة ونسأل الله أن يرزقنا الصبر في الرخاء، انتقل إلى نوع آخر من البلاء، فمات زاهدا لم يأخذ من بيت مال المسلمين شيئا، حتى خبزا ما كان يأخذ، ما كان يأخذ شيء، مع أنه سئل رحمه الله أي العطايا أحب إليك، عطايا الإخوان أو عطايا السلطان؟ قال عطايا السلطان فإنه لا منة فيها، ومع ذلك ما كان يأخذ، بل من زهده رحمه الله أن ابنه صالح بعدما رفع المحنة لما تولى القضاء كان بيته ملاصق لبيته وبينهما باب من الداخل، فأمر بغلق الباب، فأغلق الباب على ابنه صالح لأنه تولى القضاء، فقط مجرد تولى القضاء. بل ذكر من زهده رحمه الله أنه كان صائما اليوم بعد اليوم وهو لا يجد شيئا يأكله، وفي أحد الأيام هو صائم جيء له بخبز فجاء ليأكل فلم ير التنور مسجرا، فقال لأمي عبد الله إني لا أرى تنورنا مسجرا، قال نعم، طب إن هذا طحين جاء به فلان صاحبك هدية لك، فأردت أن أتعجل حتى أجعله فطورا لك فخبزته في تنور صالح فما أكل منه. هذا الزهد. يعني أئمة الدنيا ما ينالون الإمامة إلا بالزهد. هذا إمام الزمان رحمة الله عليه ابن باز، كان يأتيه الشهر تلو الشهر تلو الشهر ولا يستلم في يده شيء من الراتب، كله يذهب في سبيل الله عز وجل، كله يذهب في سبيل الله عز وجل. وشيخنا عبد المحسن العباد يدرس في المسجد النبوي منذ ما يزيد عن 20 سنة ولم يأخذ فلسا واحدا من إدارة المسجد النبوي، إنما يقول لأحد من يدرس عنده يا فلان خذ هذا المال ووزعه على الطلبة، ما يأخذ شيء. نعم.
قال وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد وفقدهما يفقده سعادته، فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات فقال تعالى
الشهوة إذا لم تستطع الصبر عنها فابتعد عنها، هذا أمر سهل، الإنسان إذا علم من نفسه أنه لا يستطيع أن يصبر عن الشهوات يبتعد عنها، لا يعرض نفسه إلى أماكن الشبهات، وإلا هناك عشرات الطرق للتخلص من الشهوات، هذه أيسرها أن الإنسان لا يرد موارد الشهوات يبتعد، لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم. أما الشبهات فهذه سبيلها العلم.
قال ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات فقال تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا.
هؤلاء الذين حبط أعمالهم هم أهل الشهوات والشبهات. الشهوة تحبط العمل ولكن لا تحبط كل العمل، ولكن لها آثار على القلب. وأما الشبهات فهي تحبط العمل ولها آثار في العلم. إذن الشهوة له آثار في العمل، والشبهة لها آثار في العلم، فينبغي للإنسان أن يحذر من هذين الشينين معا، شين الشهوات وشين الشبهات، فإنهما يشينان صاحبهما حتى ترى رجلا أجمل ما يكون يصبح أردى ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات، ثم قال وخضتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله وهو خوض أهل الشبهات. ثم قال أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل.
يعني قوله فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، هذا كلام عن الشهوات، وخضتم كالذي خاضوا هذا كلام عن الشبهات. وهذه الآية من الآيات التي أشكلت على جمع من المفسرين، وأحسن من فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفسير المشهور تفسير آيات أشكلت. نعم.
قال فصل وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين، أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال يهدون بأمرنا. فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية،
لأن قوله بأمرنا معناه أنه لا يهدي الناس بالهوى، ما يهدي الناس يقول أنا بس أدور شلون أجمع الناس شلون أحول الناس إلى الدين، لا، إنما يجتهد أن يجلب الناس إلى الدين بأمر الله عز وجل، بشرع الله سبحانه وتعالى، بما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ما هو بالمسرحيات ولا بالمسلسلات ولا بالأناشيد ولا بالفرق. ها؟ بعض الناس الشيطان يكيد له، يظن أنه شيء حسن وهو شيء سيء، مثل ما يحصل من بعض الناس أنهم يعملون فرق كروية في أيام رمضان، تقول له لماذا؟ قال والله أنا أريد أن أجمع الناس حتى لا ينشغلوا بالمسلسلات. طيب أنت أخرجتهم من شيء إلى شيء، من هوى إلى هوى، من لذة إلى لذة، من شهوة إلى شهوة، ما سويت شيء جديد، ليس هذا مراد الشرع. وإن زين لك الشيطان لابد أن تكون الهداية بأمر الله بالطريقة التي شرعها الله. نعم.
قال فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية، أحدها الصبر،
وهذه الأصول هي التي بها تنال الإمامة في دين الله عز وجل يا طالب العلم. هذه الأصول إذا سلكتها تصبح إماما بإذن الله جل وعلا. وأقل الإمامة في دين الله أنك تكون إمام للمسلمين ولو لواحد أو اثنين تعلمهم، فلا تصغر نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يأتي النبي وليس معه إلا الرجل والرجلان. ما هو بلازم تكون إمام عندك مئات الآلاف، لا، لا تغتر بالكثرة. نعم.
قال أحدها الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره.
الله أكبر.
الثاني اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة بخمسة أصول ذكرها سبحانه في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وفي قوله: ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل،
والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، لأن القدر من ربوبية الله جل وعلا، تقدير الله من ربوبيته، لأنه حكمه وعلمه وخبره سبحانه وحكمته جل في علاه. ولهذا بعض العلماء يقول أركان الإيمان ستة، والمذكور في الآية خمس كما نبه عليه ابن القيم. وأما في الحديث، حديث ابن عمر في الصحيحين أنها ست، قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي حديث ابن عمر عن عمر في مسلم. نعم.
قال: وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله.
هذا إذا أردت أن تكون إماما في الدين فلا بد أن إيمانك في هذه الأصول التي هي أركان الإيمان أن تصل بيقينك إلى مرتبة المشاهدة، إلى مرتبة المشاهدة، وبهذا أنت تفوق العوام. ما الفرق بين إيمان العوام وإيمان طالب العلم؟ إيمان العوام، طبعا ليس كلهم وإنما بعضهم، إيمان العوام هو إيمان إقرار، إيمان إقرار، وهو ما يسمى بأصل الإيمان. وربما بعض العوام يتعلم شيئا فيصل إلى الإيمان الواجب، ولكن الإيمان الذي به تنال الإمامة في الدين أن يصبح إيمانك بهذه الأركان الست إيمان مشاهدة، فترى الله ينظر إليك وأنت لا ترى، تتكلم تعلم أن الله يسمعك، هذا معنى الإيمان بالله. يجري عليك الأمر من القضاء فتعلم أن ذلك بحكمة الله وقدره وتقديره وعلمه وبصيرته وبصره سبحانه، فيحصل لك البصيرة. الإيمان بالرسل، تسمع الحديث كأن رسول الله يخاطبك، هذا معنى اليقين. نعم.
قال الثالث: هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعته ودعا الخلق إليه. فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة.
هذا والله صدق الحسن البصري، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، كل ما يرى شيء يدعو يدعو يدعو. وأنا شخصيا أعرف رجل كان في المدينة في المسجد النبوي، توفي رحمة الله يعني، مسن، والله ما رأيته قط يرى منكرا إلا وينكر، يدعو إلى الله بما يعلم، وإذا اختلف هو ومن يدعو إلى شيء يأخذ بيده إلى أحد المشايخ على طول، يقول خلاص هذا الفاصل موجود، العلماء موجودين، كبير سن أدركته، هو يمشي على عصا عكاز، لكن سبحان الله الدعوة إلى الله. نعم.
قال: وهم ثنية الله سبحانه من الخاسرين. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح وكمل غيره بوصيته له بهما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم.
معنى ثنية الله سبحانه يعني المستثنون، يعني استثناهم الله من الخاسرين. نعم.
قال: ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. وقوله على بصيرة،
هذا أمر خطير، من لم يدعو إلى الله ليس على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعل طالب العلم يهتم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا ما دعيت فما أنت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ترى المنكر ولا يتغير وجهك. نعم.
وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي: البصيرة،
طبعا جملة أدعو إلى الله حال من الضمير أنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي: البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال: أليس لك في كذا بصيرة، أي عبرة. قال الشاعر: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. والتحقيق: العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. وأصل اللفظ من الظهور والبيان، فالقرآن بصائر، أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة. فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أولو البصائر. ولهذا قال: أنا ومن اتبعني. فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، ويكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، وحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله،
لا يدعون إلى زيد ولا إلى عمرو، لا يدعون إلى عبادة غير الله عز وجل، لا يدعون إلى تعظيم غير الله عز وجل، وإنما يدعون إلى الله في الإخلاص، في إخلاص العبادة له وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه علامة الداعين إلى الله، وهذا من أعظم علامات أهل السنة، أنهم يدعون الناس إلى أن يخلصوا العبادة لله الواحد الأحد، وأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. بينما غيرهم من أهل البدع حالهم كحال أهل الملل، يدعون الناس إلى أن يتخذوا الوسائط والوسائل في عباداته لله عز وجل، فهذا يعظم ويدعو إلى الحسين، وهذا يدعو إلى الجيلاني، وهذا يدعو إلى النقشبندي، وهذا يدعو إلى البدوي، وهذا يدعو إلى العيدروس، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. قوله هنا على بصيرة، كلام ابن القيم كلام عظيم، أن البصيرة من معانيها الدلائل، وهو معنى اللطيف. أدعو إلى الله على بصيرة، على أدلة، على بصائر من القرآن والسنة. ويحتمل أن المقصود على بصيرة أي على بصر ونظر فيما أدعو إليه، وهذا ما يسمى كما ذكره ابن القيم في غير هذا الموضع، أن الداعي إلى الله له أن ينظر أولا في فقه الدعوة إلى حال المدعو، ثم كيف يدعوه، ثم بما يدعوه، ثم إلى ما يدعوه. فإذا تأمل هذه المعاني الأربع حصلت له النتيجة المرجوة بأمر الله سبحانه. نعم.
قال وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني فكذلك، وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله.
أما متلازمة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإذا قلنا أن أدعو معطوف على الضمير في كلمة أدعو إلى الله ضمير أدعو أنا فهذا حسن، وإذا قال في سبيلي أيضا متلازم، سبيل الرسول الدعوة على بصيرة. نعم.
قال
ومن دعا على غير بصيرة إلى غير بصيرة بغير بصيرة فهذا ليس متبعا للنبي، إن سمى نفسه أنه مبلغ وأنه تبليغي ما ينفع، لابد أن يكون التبليغ أن يكون على بصيرة، على علم، ببصيرة، بعلم، إلى بصيرة توحيد الله عز وجل، اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الأصل الرابع قوله يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة.
الأصل الرابع أنك إذا أردت الإمامة في دين الله عز وجل وأن يقتدي بك من بعدك أن تبذل قصارى جهدك في اتباع المنزل. فتأمل الآن، صبر ويقين ودعوة إلى الله واتباع للمنزل، اتباع للمنزل. لذلك يقول العلماء إن الناس هم أقران في طلب العلم، ترى 100 شخص كلهم شيخهم واحد، ما الذي يجعل من 100 2 يتمايزون عنهم مثلا؟ إذا نظرت إليهم لا تجد أن التمايز حصل لفرط ذكائهم، ترى هذا غلط، بعض الناس يظن أن فلان تميز لفرط ذكائه، كم من أذكياء العالم ضلوا، إنما تميزهم وتمايزهم في هذه الأمور 4، وكن على ذكر لهذه حتى تجتهد فيها بالصبر وباليقين وبالدعوة إلى الله جل وعلا وباتباع المنزل. يقول أحدهم إني كنت مع ابن المبارك وتعجب، ما الذي يجعل الناس يذكرونه ولا يذكرونني وأنا وإياه سوا في طلب العلم، ما ترك شيخ لابن المبارك إلا هو معه. يقول فكنت أتعجب من هذا كثيرا، لا يذهب إلى الحج إلا ويذهب معه، لا يذهب إلى الجهاد إلا ويذهب معه. يقول فكنا في ثغر من الثغور داخلين في مكان مظلم على الحدود مع العدو، قال فانطفأ السراج، قال فمنا الصارخ أين كذا ومنا المتكلم بكذا ومنا المنشغل بالسراج، قال فلما أوقدنا السراج وإذا عينا ابن المبارك تدمعان. فتعجب الناس ما الذي يبكيه، فسأله هذا الذي يريد أن يعني إيش يسابقه لماذا ليس له ذكر، فسأله ما الذي يبكاك يا عبد الله، قال تذكرت ظلمة القبر، قال هذا الذي فقتنا فيه. سنتأمل. نعم.
قال فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم أو يقتدون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء وبالبدع، فهؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم.
قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين.
أعظم كلمة على وجه الأرض جاء بها الأنبياء كلمة التوحيد. وتأملوا معي يعني صدق هذا الخبر على أئمة الضلالة، مختلفون في الكتاب، مخالفون الكتاب. أعظم كلمة كلمة التوحيد. قرأت كتابا في شرح كلمة التوحيد، وإذا بالعلماء اختلفوا في هذه الكلمة إلى أكثر من 15 قولا. لماذا لم يختلف الصحابة في هذه الكلمة؟ دليل على أنهم فعلا مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، كأن همهم أن يجدوا الجواب وأن يتكلموا بالخطاب ولا يهتمون بالصواب. هذا غلط عظيم، الانشغال بما ينفع هذا كان دأب السلف، والانشغال بما ينقع ليس هذا من هدي السلف، هذا يعطل الإنسان من السير. نعم.
قال فصل: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك، وهذا مطلوب صحيح يتضمن 6 أمور.
فهذه الأمور الأربعة: العلم والمعرفة والقصد والإرادة، هذه الأمور الأربعة بحاجة إلى قوة علمية، قوة معرفية لسلوك العلم، لطلب العلم، قوة قصد، قوة إرادة، لا بد الإنسان يجتهد فيها، ولا يمكن تحصيل هذه الأمور إلا 6 أمور. نعم.
قال: أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه.
وهذا ينبغي لكل واحد منا أن يفتش نفسه، ما الذي يلائمه، ما الذي يكون فيه سروره وعيشه فيجتهد فيه من دين الله عز وجل، لأن الله ربما ما فتح لك باب الصوم لكن فتح لك باب قراءة القرآن، ربما ما فتح الله عز وجل لك باب أنك أنت تطلب كثرة الصلاة لكن فتح لك الصوم، ربما الله عز وجل ما فتح لك الصوم لكن فتح لك الذكر، ربما ما يسر الله عز وجل لك هذا يسر لك العمرة. ينبغي الإنسان أن يجتهد وأن ينظر ما الذي فيه ملائمة نفسه به، يحس القرب إلى الله جل وعلا، به يحس أنه قريب من الله سبحانه وتعالى فيجتهد فيه. نعم.
قال: الثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الثالث سلوك تلك الطريق. الرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. السادس تجنب سلوكها.
هل نجتهد في هذه الأمور 6؟ هل نبحث عنها؟ هل نحس فيها؟ لا يمكن الوصول إلى الله إلا بهذه، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم. نعم.
قال: فهذه 6 أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته، وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع، إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه، فهذان غلطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم، وقد يحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين: إما حب متعلق، وإما فرق مزعج.
إذا لم يكن للإنسان علم فإنه يطلب العلم، وإذا كان للإنسان علم لكنه لم يستطع إدراك المراد بالعمل فما الحل؟ ما الحل؟ الحل هو الانطراح بين يدي الله عز وجل، أكثر من الاستغفار، اجلس مع نفسك، استقبل القبلة، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيدك، لن يخيبك الله وهو الكريم سبحانه وتعالى، والله لا يأخذن بيدك، ولتجدن سبلا ميسرة موصلة لما فيه صلاح دينك ودنياك. نعم.
قال: فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه
والله يصل الإنسان إذا حس بالعلم والعمل، إذا رزقه الله العلم والعمل، يعلم علم اليقين أن لا فائدة في الشهوات ولا في الشبهات، وأنها مضار ابتداء وانتهاء، فضلا عن المآلات السيئة، بل ما يفسد البدن إلا بذنب، ولا يتلف في الإنسان، انتبه، ولا يتلف في الإنسان وجود علم أو عمل إلا بذنب. لذلك ينبغي الإنسان أن يجتهد، يطلب المحبوب الذي به صلاح دينه ودنياه. نعم.
ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى، فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان أنتج له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما.
كان بعض السلف إذا وجد ثقلا في قيام الليل عنده سراج، يضع أصبعه على السراج، يقول: هل أنت قادرة على تحمل هذا النار؟ طبعا بطبيعة الحال إذا مسك دقيقة لا يستطيع أن يستمر، فيؤخرها فيقوم يصلي من جديد. نعم.
قال: وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره، ويظهر تفاوتهم في العقول.
الله.
فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة، إنما هي كأبغاث أحلام، أو كطيف تمتع به من زائره في المنام على لذة هي من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع، فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام.
يعني لو قيل لرجل: إنك إذا شربت من خمر الدنيا لا تشرب خمر الآخرة، هو الآن لو يتأمل في نفس الخمر يجد أن ريحها منتي كما هو مذكور في كتب الفقه، لما سمي الخمر إلا لأنه تخمر. الآن واحد منا إذا عنده فطرة سليمة ما يستطيع يتحمل ريحة الأشار،
يسمونها أشار،
ريحة الأشار ما يقدر يتحمل
الطرشي،
فكيف بريحة الخمر وهو أشد تخميرا من الطرشي؟ ثم يقول أيضا الفقهاء: إن طعمه ليس زلالا، مر. ثم يقولون: إنه ينتج آلاما ومغصا في البطن، ثم ينتج عن ذلك ذهاب العقل، ثم ينتج عنه شدة في خروج البول أو يسر بحيث لا يستطيع أن يمسك شاربه بوله، أحد أمرين، يا إما يصير بوال يا إما يصير ما يستطيع أن يخرج بوله. فقط لو فكر في هذا لعلم أن لا ينبغي له، فكيف إذا علم أنه إذا شربها لم يشربها في الآخرة؟ وهكذا قس كل الذنوب والمعاصي، تجد أنها من مبدئها إلى منتهاها فضلا عن مآلاتها كلها سيئات، كلها آثار سيئة على الإنسان. كثير من الناس اليوم، كثير من الناس، بل ما من مسلم لو قلت له اشرب الخمر يقول لا أريد. طيب بعض الناس يشرب، ما من مسلم يقول له كل خنزير يأبى، لكنه يتساهل في كثير من الذنوب الأخرى. لما؟ غفل، غفل والله أن عن آثارها السيئة. علم وتيقن من آثار السيئة مترتبة على أكل الخنزير، ولكن غفل عن الآثار السيئة مترتبة على الذنوب والمعاصي. نعم.
قال: فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله، كيف يسعى في طلبها؟
الدخان مثلا، هذا كمثال. لو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله، كيف يسعى في طلبها؟ كيف يروح يشتري؟ يكح ليل صباح، حتى نوم ما ينام زين، وبلغم وريحة منتنة، سبحان الله العظيم. نعم، نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلم.
قال: كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها، فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟
نسأل الله لنا ولكم الفردوس.
قال: وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم، وجعل ثمنها جنته، وأجرى هذا العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه، فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره ثمنها، ومن جرى على يده العقد رسوله، كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة ثانية؟ وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن، إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. فصل.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم البصيرة، وأن يرزقنا وإياكم الفردوس. نعم.
قال: فصل. إذا عرفت هذه المقدمة، فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه، فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل، فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد، وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب.
الله.
وقال آخر إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر مساكين أهل الدنيا مساكين أهل الدنيا
مساكين أهل الدنيا
ما تكون من علم الصرف
والآن لا بد أن نصرفه
طيب.
لأن نريد التنكير هو صحيح ممنوع لكن الممنوع إذا صرف أريد به التنكير
مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل له وما أطيب ما فيها قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا
والله لله دره ذاقوا فعلموا ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا الأنس بالله جل وعلا إلا اللذة بطاعة الله سبحانه وتعالى نعم
قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان النساء والطيب ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة
وإنما حبب عليه الصلاة والسلام من الدنيا النساء والطيب لأن النساء من أعظم ما يكسر شهوة النفس وهو بالحلال والطيب من أعظم ما يطيب النفس وهو بالحلال وأما قرة العين فلا تكون إلا فيما يوصل إلى الله سبحانه وتعالى نعم.
قال وقرة العين فوق المحبة فإنه ليس كل محبوب تقر به العين وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته فيحب لأجله ولا يحب معه فإن الحب معه شرك والحب لأجله توحيد فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله والموحد إنما يحب من يحبه لله ويبغض من يبغضه في الله ويفعل ما يفعله لله ويترك ما يتركه لله
والضابط في هذا وعلامة هذا أنه أنك تحبه لله علامة ذلك أنه لا تنقص محبته بمنعك شيئا ولا يزيد محبته بإعطائك شيئا وإنما محبتك له قائمة على الطاعة فتنقص محبتك له إذا نقصت طاعته وتزداد محبتك له إذا زادت طاعته لله عز وجل وهذا قياس دقيق قل من ينتبه له يقول لك رجل يحبك في الله فإذا منعته شيئا كأنما يذهب هذا عنه نعم
قال ومدار الدين على هذه القواعد الأربع وهي الحب والبغض ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع فمن استكمل أن يكون هذا كله لله فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان وما نقص منها أن يكون وما نقص منها أن كون لله
أن يكون لله
وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا
وإذا لم تجد قرة العين في الصلاة فعليك بسؤال الله أن يجعلها قرة عين لك والله يعطيك بحيث لا تريد أن تسلم نعم
قال فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه ولا سيما في حال السجود
بل بعض الناس وربما يكون من العوام يعني كما يخبرني من أثق به أنه كان يعني على غير استقامة فلما استقام يقول ما وجدت شيء يثبتني على الدين إلا أن الله ألهمني. قل فدعوت الله أن يجعل قرة عيني في الصلاة. قل فأجد فيها لذة لو أعطيت عليها الدنيا ما قبلت. ما قبلت يقول. نعم.
قال وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة.
كيف لا تكون راحتك في الصلاة وأنت تناجي الله، تخاطب الله، تشتكي إلى الله، تثني على الله؟ كم يرتاح العبد إذا دخل على ملك من ملوك الدنيا وخاطب بحاجته؟ كم؟ بغض النظر هل هو يقضي له أو لا يقضي، يرتاح. فكيف وأنت عند رب العالمين تخاطبه؟ نعم.
قال فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها، فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة؟
لا حول ولا قوة.
فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك.
أخبرني والدي رحمه الله أنه كان في رمضان يؤتى لهم بقارئ في كل 3 ليالي يختم لهم، يعني كل ليلة 10 أجزاء. فقلت له أما كنتم تتعبون؟ قال نتعب، ولكن يقول نحس بلذة ما نجدها إلا في هذه الصلاة. وهذا الشاهد. نعم.
قال فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله.
من العجائب أن رجلا عاميا كان يصلي خلف إمام من أئمة المساجد فيقول يا شيخ ما تطول فينا. قال لكن فلان، وهو من المستقيمين، قال لكن فلان يقول أن أنت تطول فينا. قال سبحان الله، مش تطول أنت تقرأ والضحى والليل، هاي تطول، والضحى صارت طويلة عنده. الله أكبر. نعم.
قال ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع 6 مشاهد.
هذه الصلاة مو كل صلاة تكون قرة عين ولا راحة بال، إلا إذا جمعت الصلاة هذه المشاهد 6. انتبهوا لها، إذا جمعت صلاتك المشاهد 6 تحصل لك قرة العين والراحة بها. نعم.
قال المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن.
ولهذا كانت الأعمال القلبية الباطنية متعلقة بالروح، والأعمال القولية والظاهرية متعلقة بالبدن، لأن ما تعلق بالبدن يصلح البدن، وما تعلق بالروح يصلح الروح، وإذا صلح الأمران
صلح لك البدن والروح. ولهذا لا بد من إتمام الركوع والسجود، لأن ذلك من صلاح البدن ومؤدٍ إلى الخشوع والخضوع الذي به صلاح القلب، صلاح الباطن، صلاح الروح، صلاح النفس. نعم.
قال: فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول: حفظك الله كما حفظتني. فصل. المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه، ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه. ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون: نحن مقلدون لمذهب فلان. وهذا لا يخلص عند الله، ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده، فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول، وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك.
ولهذا نجد أن الذين لا يهتمون بالاقتداء في الصلاة لا يعرفون الخشوع والخضوع الظاهر فضلا عن الخشوع والخضوع الباطن القلبي، لأن الاقتداء إذا فقد في الظاهر لا يمكن الاقتداء في الباطن. نعم.
قال: وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة أن لا نؤمن حتى نحكم الرسول فيما شجر بيننا وننقاد لحكمه ونسلم تسليما، فلا ينفعنا تحكيم غيره والانقياد له، ولا ينجينا من عذاب الله، ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.
من العجائب أن لما كنت في المدينة في أيام الحج فكنت أخاطب الناس أتحدث عن الاتباع، فجاني رجل وقال: أنت تقول لا نترك قول الإمام، فماذا نقول إذا قال الإمام يوم القيامة؟ ماذا نجيبه؟ بأي شيء نجيبه؟ قلت له: أليس الله يقول ماذا أجبتم المرسلين؟ بأي شيء تجيب رسول الله؟ إذا قال لك رسول الله: بلغك حديثي وتركته لقول فلان، فماذا تقول؟ أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حي وهو يخاطبك بهذا الحديث، هل تقول له: اصبر يا رسول الله حتى أذهب وأشاور أمي وأبي؟ هل تقول له: اصبر يا رسول الله حتى أذهب وأشاور إمامي؟ هل تقول له: اصبر يا رسول الله حتى أذهب وأشاور المقتدى به؟ لا والله ما تقول هذا الكلام. ولذلك يقول العلماء: إن الحديث إذا صح ليس لأحد فيه عذر، كما قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون.
الله.
يعني المسألة في القبر، فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم. فصل. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض ويرضى ويغضب، ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
هذا المشهد محروم عنه جل أهل البدع الذين لا يقرون لله بأسمائه وصفات، فكيف يشهدون هذا المشهد؟ ولذلك تجدهم في الصلاة من أخف الناس صلاة ولا يقيمون لها وزنا. نعم.
قال: ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوساوس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض وقيامهما وركوعهما وسجوده. قال: وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد.
وهما جنب إلى باب، رجلان جنبا إلى جنب، أحدهما صلاته مثل السماء عظمة. نعم.
قال: فصل. المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه، كونه أقامه في هذا المقام وأهله له
الله،
ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته
الله أكبر.
فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه.
ولهذا إذا شهد هذا المشهد فإنه يقوم للصلاة وكأنه يريد أن يؤدي شكر الله، ومن لم يشهد هذا المشهد فإنه يقوم إلى الصلاة كأنه يريد أداء واجب من الواجبات فقط. وفرق بين الأمرين، بين أن تقوم بالواجب شاكرا وبين أن تقوم بالواجب مؤديا. نعم.
وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه، شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس، فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع.
الله. علامة العمل المرفوع أنه لا منة فيه، هذه علامة العمل. تريد أن تعرف أن عملك مرفوع مقبول عند الله، انظر هل لك فيه منة على الله أو على خلق الله؟
إذا كان قلبك خاليا من المنة على الله ومن المنة على عباد الله فاعلم أن عملك مقبول. نعم.
قال: ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يديه، وهذا من تمام التوحيد، فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، بل هو كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فصل. المشهد السادس: مشهد التقصير، وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بها. وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح، بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم، فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك بل بأضعاف ذلك.
الملائكة هم أعظم الناس عبادة، أعظم المخلوقات عبادة، من حيث أنهم لا يفترون ولا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك يقولون يوم القيامة: يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. هذا المشهد عظيم، أن الإنسان دائما يحس بنفسه أنه مقصر في جانب ربه لعظمته وجماله وجلاله وكماله. نعم.
قال: وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه، علم تقصيره ولم يسعه، ومع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا، وهو لو وفاها حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية، فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه، فلو طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق، هذا وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة، وهو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه.
والله كلام من ذهب، كلام من ذهب. نحن عبيد لله عز وجل حقيقة، فكان الواجب أن نعبد الله سبحانه وتعالى خدمة لجلاله وكماله سبحانه وتعالى، فكيف نطلب استحقاق الأجر والثواب؟ ولهذا مذهب أهل السنة أن استحقاق الثواب على العبادات منة من الله، منة من الله، وليس كما قال أهل البدع من المعتزلة إنه يجب ذلك على الله، الله أوجب ذلك على نفسه، ولا يصح أن يقال إن ذلك واجب على الله، لكن يقال الله أوجب ذلك على نفسه. نعم.
قال: فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده، فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. ومنها هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
قال كما هو مشهور في قصة الإسرائيلي الذي عبد الله عز وجل 500 سنة تحت شجرة،
فلما أن مات قال الله لملائكة يدخلوه الجنة برحمتي، قال بل بعملي، فقال الله زنوا عمله، فوزنوا عمله بنعمة البصر، فخف عمله ورجح جانب نعمة البصر، قال خذوه إلى النار، فالتفت وقال بل برحمتك يا رب، قال نعم برحمتي. الإنسان يدرك هذا، نعم الله ما يمكن للإنسان أن يقابلها بشيء. نعم.
وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي، فيقوم أصغرها فتستنفد حسناته، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه، وغفر له سيئاته، وضاعف له حسناته. وهذا ثابت عن أنس، وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه، فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم.
هذا على مذهب أهل السنة حديث مستقيم الدلالة، فإن المراد أن الله جل وعلا لو عذب أهل السماوات فإن ذلك لأن عباداتهم هذه لا تؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال فصل: وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة، وقوة غالبة يقارنهما رغبة ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه، فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء، وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله. فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. والله أعلم، والله المستعان، وعليه التكلان، وإليه الرغبة، وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
صلى الله وسلم على نبينا محمد، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم والعلم. سبحانك اللهم وبحمدك،
جزا الله شيخنا على ما قدم من هذه الفوائد والتعليقات على هذه الرسالة. والآن نفتح باب الأسئلة.
أنت اللي جزاك الله خير على القراءة، أنا ما سوينا شيء. الله يثيبك.